انتهينا الى نتيجه لازمه وحقيقه كبرى من حقائق هذا الدين، هي الظنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء والمرسلين بل البشر اجمعين. يقول الله تعالى: انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. ان اثبات المزايا والخطايا التي مدح الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والاخلاق التي زينه بها صلى الله عليه وسلم واعتقاد اتصاله بهذه الكمالات واجب شرعا تتوقف عليه صحه عقيده المسلمين كما صرح بذلك العلماء، لان الله تبارك وتعالى تولى بيان هذه المرتبه العاليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صراحه ووضوح وجلاء، وكما بينته سنه النبي صلى الله عليه وسلم المتواتره وكما اجماع العلماء. ان تبيان افراد هذه الخصائص العظمى كان احد المهام التي كلف الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وخليله محمدا عليه الصلاه والسلام ببيانها، فقال عز وجل مخاطبا اياه: واما بنعمه ربك فحدث. امر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يحدث امته بما انعم الله عليه ليعرفوا قدره ويعتقدوه ويزدادوا حبا له وتعظيما. فالتحدث بهذه النعم في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، لان الله امره بذلك. وفي حق غيره من الامه داخل إذا أمن العجب والرياء، ولا شك أنك تتبع ما صح من خبره وخصائصه صلى الله عليه وسلم من أسباب تعمير القلوب بمحبته. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يخرجون بعدي يود أحدهم لو أعطى أهله وماله وأنه رآني. وهذا رواه الإمام أحمد وغيره. أشد أمتي لي حبا قوم يكونون او يخرجون بعدي، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يبلغ شده حب احدهم للنبي صلى الله عليه وسلم انه لو كان رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم ينال بالتضحيه بالاهل والاولاد والاموال لا سمحت نفسه ببذل اهله وماله وكل ما هو عزيز لديه في سبيل ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشد أمتي لحبا قوم يكونون بعد يكونون أو يخرجون بعدي يود أحدهم أنه أعطى أي بذل أهله وماله وأنه رآني. ليس هذا التحدث، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر هؤلاء المؤمنين الذين يخرجون بعده أو يكونون بعد وفاته إلى قيام الساعة، يبادرهم نفس هذه المحبة ونفس هذا الشعور، كما صرح بذلك قوله عليه الصلاه والسلام في شأن الذين يحبونه من غيره. يقول عليه الصلاه والسلام: وجدت ان قد راينا اخواننا. قالوا للصحابه رضي الله تعالى عنهم: اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: بل انتم اصحابي واخواننا الذين ياتون بعد وانا فرضهم على الحوض. وانا فرضهم على الحوض، يعني انا اسبقهم من الحوض ان غيرهم لأستقبلهم على الحوض. هذا رواه الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم. فإذا كما ذكرنا من مقاصد أو من الواجبات التي كلف الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحدث بنعمة الله عليه، ومن الواجب علينا أن نعتقد بكل ما جاء في الكتاب والسنة وأجمعت الأمة عليه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفرد بعض العلماء هذا الموضوع بالتفصيل. كان الإمام أشرف كتاب ذلك وكتاب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى الخصائص الكبرى، الخصائص الكبرى، ومن كتب المتأخرين كتاب أبي عبد الله الهمري، كتاب دلالة القرآن، دلالة القرآن المبين، دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، تتبع فيه جميع هذه المواضع في القرآن الكريم وبين ذلك. من المواضع التي يناسب ان نتحدث فيها عن هذه المزايا وهذه الخصائص الخاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السوره العظيمه وهي سوره الفتح، لأنها اشتملت على الإشارة إلى هذه النعم من أولها إلى آخرها. فإن سورها يعني قدرها إن فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذلك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينهيك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إلى أن قال تبارك وتعالى أيضا في هذه السورة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فمن أسباب التاريخ صلى الخلف إلى البشرية أن يعرفوا قدره على التاريخ على الإسلام وليعزروه وليوقروه وليصدق الله سبحانه وتعالى بكرة وغفيرة. فذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قوله وتعزروه وتوقروه عائد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذه مقاصد الرسالة والدعوة أن يعرف أن تعرف البشرية قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم ربه له ليوفوه قدره حق قدره. كما نعلم يعني أعظم خطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هي إيذاؤه القرآن العظيم، تكذيبه بأن أنزل عليه أشرف كتبه بأشرف لغة بأشرف سفارة وهي سفارة جبريل عليه السلام في أشرف البقاع وهي مكة المكرمة، في أشرف شهور السنة وهو رمضان، وفي أشرف الليالي وهي ليلة القدر بأشرف لغة وهي اللغة العربية، على أشرف رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم إلى أشرف أمة وهي أمة الإسلام. فالله سبحانه وتعالى خطى النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن العظيم وجعله الكتاب المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومعجزة أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزة بعد نبوته، وسوف تأتي أجيال وأجيال وأجيال بعد وفاته عليه الصلاة والسلام تنتسب إلى ملته وإلى أمته وتفتقر إلى هديه وإلى إقامة الشكر على البشرية. جعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء جعل العلماء ورثة الأنبياء، هم يقومون بيان الالتزام بهذا القرآن الذي هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته. ولذلك كان من أعظم كان أعظم فضله إيتاؤه القرآن العظيم. فإنه كتاب معجز ومحفوظ من التبديل والتغيير والتحريف على مر الدهور. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن جامع لكل شيء ومستغن عن غيره ومستمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب السابقة والزيادة، وهو ميسر للحكم الشرعي ونزل منجما ونزل على سبعة أقرب. يقول الله سبحانه وتعالى كل إني لسمعة الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال عز وجل وقرآنا انخرقنا جزناه لتقرأه على الناس على مكه ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه تفصيلا. وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم سبعا. ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني هذه المعجزات الحسية التي يؤمن البشر إذا رأوها والتي تقوم مقام كلام الله سبحانه وتعالى المباشر، يعني إن هذا رسول حقا وصدقا فآمنوا به واتبعوه. مثلا أن يخاطب الله الناس مباشرة بهذه العبارة أرسل الرسل وأيدهم بما يكون مقام هذه الشهادة بصدق الرسل. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. علم، كتاب علم كما قال عز وجل وقل ربي زدني علما، يعني وحيا، لان العلم هنا هو الوحي وطريق العلم هو الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ما من الانبياء نبي الا وقد اعطيه من الايات لا مثله امن عليه كفر، معناه ان معجزه الانبياء انقرض بانقراض اعطائهم فلم يشاهدها الا من حضرها. ومعجزه القران مستمره الى يوم القيامه، وخرقه العاده في اسلوبه وبلاغته وإثباته بالمغيبات، فلا يمر عصر من الاعصار الا ويظهر فيه شيء مما اخبر عنه انه سيكون دليلا على صحه نبوته صلى الله عليه وسلم. وقيل ايضا في معنى هذا الحديث ان المعجزات الماضيه كانت حسيه تساهل بالاخطار كما قتيل صالح وعطاء موسى، ومعجزات القران تساهل بالمصائب، هذه كانت تساهل بالاخطار. اما معجزه القران الكريم فمعجزات القران فانها تساهل بالبصيره فلا تنقرض بانقراض مشاهدها، بل تبقى ويشاهدها كل من جاء بعد الاول باستمرار فيكون من يتبعه لاجلها اكثر. ولذلك قال انما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله اليه، فارجو ان اكون اكثرهم تبعا. لماذا؟ لان معجزتي داخله ودائمه وقابله. اذا تخصيص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإيتائه القران العظيم تسليم يفوق ما اوتي النبيون من كتب ومعجزات، إذ كان ما أوتوه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يعد أن يكون خارقا من الخوارق ينتهي بانتهاء زمنه، أو تشريعات ووصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزه إلى غيره. أما القرآن فهو معجزة الدهر وكتاب الزمن ودستور الحياة في شتى نواحيها، يعلم الإنسانية ويأخذ بيدها إلى حيث يطلبها وسعادتها، يصحح ما أخطأ فيه كبار الفلاسفة والمفكرين من الحقائق الكونية، ويقوم من حرف عنه زعماء المتدينين من العقائد الدينية، يكاين التقدم العلمي ويدعو إلى تحرير الفكر والعقل من أعمال التقليد وأوهام الذنوب، فسرق من الملوك والقوانين ما لم يصل إليه فقهاء التشريع في القديم والحديث، وكن مناهج للأخلاق وآداب السلوك قصرت عنها أنظار علماء الاجتماع في أرقى الأمم حضارة في شرق الأرض وغربها. يضاف إلى هذا فصاحة أسلوبه وفلاسة ألفاظه وتراتيبه وروعة تقديره وأخذه بمجامع القلوب وامتلاكه للتراث والألباب، وإنك لتجد البول شاسعا بينه وبين سائر الكتب المنزلة القديم منها والجديد والكتب الأخرى يعني غير القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل، كتب غير معجزة كما صرح بذلك خبير إعجاز القرآن الأول في علماء التفسير وهو الدمشقي بلا منازع على بدعته وضلاله وابتداع إخوان هذه المعجزة، لكن مع ذلك هذا مما لا ينطبق فيه يعني عن ذلك أن الدمشقي من أوقع الناس حظا في من ناحية بيان إعجاز القرآن الكريم البلاغي. فالزرقري صرح في الكتاب بأن الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل غير معجزة، إذ الإعجاز خاص بالقرآن من بين سائر الكتب التمامية، على أن الإنجيل عبارة عن مواعظ ووصايا ألقاها عيسى عليه السلام على أتباعه عقب عنده بها عليه من غير أن تدون في الكتاب. والأناجيل الموجودة عند النصارى هي من تأييد بعض الحواريين كتبوا فيها سيرة عيسى بعد رفعه في مدة طويلة، وهذا هو السبب في نزول بين النسخ المختلفة من تناقض واختلاف وغير ذلك من الأسلام. فإذا اختص القرآن الكريم بكون كتاب المعجز دون سائر الكتب التي أنزلت على النبيين. فإذا وزنت التوراة المسمى بالعهد القديم بأسلوبها وأحكامها وتعاليمها ووصاياها وما فيها من قصص وتواريخ بصورة من صور القرآن أدركت الفارق الكبير بين الكتابين، وكأنك بهذه الموازنة كفيت نور الجهاد من تلك الكتب التي تعترض في الأفق نامعا ثم تنتقل لا يكاد يظهر بها احد الا من كان يرقب بحركاتها لهرب من الاغراض، كانك تقارن نور هذا الجهاز بنور الشمس الذي يضيء الدنيا ويبعث الحراره في الكون ويسري مع سعاله الحياه والنور ويذهب ظلام الليل وما حواه من ظلمات واوهام. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك لقد خصصناك بهذا الكتاب وشرفناك به وذكرناه لك ولم ننزله على إبراهيم وموسى وعيسى لأنهم وإن كانوا رسلا مكرمين لم يصلوا إلى رتبتك ولا حاموا حول منزلتك. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال الزمخشري: يعني أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات. إن كانوا قائلين بالحق غير متعمدين، لأن هذه الآيات سورة العنكبوت هي أن المشركين صرحوا وقال لولا أنزل عليه آيات من ربي. فأتى الجواب: أولم يكفهم، لو كانوا فعلا قائلين بالحق لقد جاءتهم الآيات، بل جاءتهم أعظم آية على الإطلاق. أولم يأتهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا طالبين للحق غير متعمدين. هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليه في كل مكان وزمان فلا يزال معهم آية ثابتة لا تدوم ولا تضمحل، كما تدوم كل آيات بعد كونها وتكون في مكان دون مكان. إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان إلى آخر الدهر لرحمة، يعني لنعمة عظيمة، يعني وتذكرة لقوم يؤمنون. وخلق الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين وآخرهم بعثا، ولأن فرعه مؤيد إلى يوم القيامة ونافخ بجميع الشرائع قبله، وأنه لو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء، ختم الدين ولم يأخذ خاتم المرسلين، لأنه يحتمل أن قال خاتم المرسلين أن يكون قائل كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، فممكن يبعث بعده نبي إذا قال خاتم، لكن لما يسد الباب من المنبع بخط النبوة التي هي قنطرة الرسالة، فإذا ختم النبوة فلا شك أن ذلك يتضمن أيضا ختم الرسالة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقران مهيمن وحاكم على ما عداه من الكتب. ولذلك استدل بهاتين الايتين وهي قول وخاتم النبيين وقوله تعالى ومهيمنا عليه، استدل بهما على ان فرعه نافخ لكل فرع قبله. ومن خطائفه صلى الله عليه وسلم انه اعطي خواتم البقره من كنز تحت العدو ولم يعط منه احد، ومنها عموم دعوته للناس كافه كما قال تبارك وتعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس. وقال تعالى: تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو رسول الله الى البشر كافه، وهو اكثر الانبياء تبعا، اكثر الانبياء من حيث ذكرت على الاسلام، وانه مرسل الى الانس والجن بالاجماع والى الملائكه بقول، وانه اوتي الكتاب وهو امي لا يقرا ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نفرت بالرعب مسيرة سفر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلي قبلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه يعني أنا حديث فيه بجلال لبعض خطائره التي لم يطرقه فيها نبي آخر وفيه خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. نصرت بالرعب الذي رأى تبرد، يعني العدو الذي يكون بعيدا عنه لمسافة تقطع في ثمره، فإلا رغبة لهذه المسافة أو على بعد هذه المسافة يعني يكون يخرج الله في ثمره الرعب والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ذكر بعض العلماء أن هذا أيضا متحدث لأمته، ويعني إذا صح هذا القول فلعله يكسر يعني كيف أن قوة الكفر والسد ضربة كبيرة من كل يعني أجزاء العالم، كيف الآن كانت وتتراحم ضد المسلمين ومع ما فيه المسلمون وما عليهم من الضعف والهوان والانحراف عن دينهم، ومع ذلك ليس لهم حديث الا عن الاسلام والتخويف من الاسلام حتى جعلوا كلمه الارهاب مرادفه للاسلام، فجعل اعداء الله يصدون عن سبيل الله كلمه الارهاب بديل لكلمه الاسلام، فالارهابيون هم المسلمون والاسلام هو الارهاب وصدقوا، فان الله سبحانه وتعالى خلق المجرمون بما عدو الله وعدوه، وصدقوا فان الذي القى في قلوبهم هذه الرغبه وهذا القول هو الله الذي نصر رسوله ونصر امته به انقاذ الرعب في قلوب اعدائه، هم يخافون ان يبعد المسلمون من كبرتهم وحينئذ لا تكون لهم خير، هذا هم يعرفون مجيدا. لامر مهم جدا هو انهم يهتمون كثيرا بدراسه التاريخ، يعرفون خطايا هذه الامه اكثر مما يعرفها المسلمون او اكثر المسلمين ممن يجهلون حقيقه هذه الهويه الاسلاميه وهذا الشرف الذي شرفه الله به حين جعلهم مسلمين وجعله من امتي خير الانام محمد عليه الصلاه والسلام. نقص بالرعب مسيره بشر، فنحن نرى اقوى دول العالم سواء كانت امريكا وغيرها من حيث الدول المسيره كيف خوفهم من الاسلام بخطط كلها تدعى من اجل الاسلام ويصرحون في كل حين وفي كل وقت ان عدوهم الاول هو الاسلام مع ما فيه المسلمون من الضعف، فما بالك لو توحد المسلمون وما بالك لو يعني اعتز المسلمون بدينهم ورجعوا الى كتابه ملتهم وكتابه عهدهم. وفي الحقيقه ان هؤلاء القوم يورثون للاجيال بشتى عن الاسلام المسلم، فالانسان اذا تتبع الجذور هذه الاسلوب الاسلوب الوحشيه التي يسلكها الكفار مع المسلمين سواء في الحرب السرد او ما حصل من قبل في الحروب القلبيه من النجاح وفي الاندلس وغيرها من البلاد الى يومنا الحاضر، فلو ادركتم ما كان عليه المسلمون من العزه وما كان عليه الكفار من الجله والهوان خاصه في العصور الاخيره او الفترات القوه في الخلافه العثمانيه وهم ما يستطيعون ان ينسوا هذا، حتى ان غير جلدتهم الذين هم من نفس الجنات خاصه في منطقه القبائل المسمى وغيرها، مع انهم نفس الجلد والعنصر، لكنهم لما انتسبوا الاسلام وصار الذي يربطهم الاسلام خير رفيع جدا، يعني هو الحقيقه هم ابعد الامم من طول الاسلام عن الاسلام، سواء كانوا في البصره والاردن او في خطوهم او حتى في البلية. الأوضاع طبعا مع مرور السنوات والغسيل المخ وغيرها حصل انحراف كبير وتغريب وتضييع لأخلاق الإسلام وسلوكيات الإسلام، ولكن مع هذا الانتساب الإسلامي في الغالب لا يكون مجرد اسم الإسلام حتى ولو وقفوه في كل شيء، وإن كان ولله الحمد ربما هذه المحل يكون لها فضل في تنبيه المسلمين لضرورة الاعتزاز بالهويات الإسلامية التي تحفظهم من هذا الصراع الذي يعانونه، فرب غرض لا بعد. نصرت بالرعب مسيرة شهر فنعلق في الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي، يعني لا يشترط يعني ان تكون الصلاه في مسجد، لو رجل في الصحراء لا يوجد مسجد، ليس كالامم السابقه انه لا بد ان يتعبد في مكان معين، بل حتى الناس إن فقد الماء فعنده في المكان يصلي فيه وهو الأرض كلها طهورة، والماء أيضا وعند العجز عن الماء أو فقدان الماء فيوجد إيه التراب في كل مكان، فهي شريعة سهلة حنيفية. وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبله، لأن كان المجاهدون من قبل في الأرض السابقة إذا حصلوا على غنائم الفتاة يجمعونها في مكان واحد ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. أما هذه الأمة فأحلت لها الغنائم وأحلت فيها الغنائم ولم تحل لأحد قبله. وهو في الشفاعة، والمقصود هنا وفية الشفاعة العامة، وفية الشفاعة العامة لإراحة الخلائق من الموت من أهوال يوم القيامة. أما غيرها من الشفاعات فقد شاركه فيها غيره من الأنبياء بل والملائكة والقرائن. فهناك شفاعات كما هي يعني من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك شفاعات يعني بعض في نوع من الشفاعة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم القيامة حينما يفزع الخلق كلهم البشر في الموت يفزعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يمرون على عامة الأنبياء من قبل عموم الأنبياء، يطلبون منهم أن يدفعوا تأمنوا يوم طوله 50,000 سنة. 50,000 سنة والشمس تبدو مقدار ميل حتى يغرق الناس في عرقهم. 50,000 سنة حتى لو كنا الميل هو بعض غير كل الميل هو الميل الذي يوم عطيه الكحل في العين طويل هذا، وبعض غير كل الميل يعني المسافة المعروفة اللي هي حوالي مثلا كيلو ونصف أو أكثر. عشان نتخيل الصورة كيف يكون يعني شدة هذا الموقف، الأرض تبعد عن إيه؟ عن الشمس الآن بسبب إيه؟ 93 مليون ميل 93 مليون ميل تخيلوا 93,000 ميل فهل مليون ميل؟ تتخيل أنه مضطر ميلا واحدا كيف يكون في الحد؟ على أي أحوال هذه الشفاعة المذكورة هنا وظيفة الشفاعة يعني مقصود بها الشفاعة العامة في الخرائط كلها كي يبدأ الحساب ويعني توضع نهاية لهذه هذا الوقوف الذي يمتد 50,000 سنة. أما غيرها من أنواع الشفاعات فكان هي ثابتة للنبي عليه السلام لكنه يشارك وزيها غيره من الأنبياء، وهناك شفاعة للملائكة وهناك شفاعة للقرآن وهكذا. وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اكثر الانبياء شفعا يوم القيامه وانا اول من يقرا باب الجنه عليه الصلاه والسلام. كما في الحديث ان اكثر الانبياء شفعا يوم القيامه طبعا السبب الذي ذكرنا ان معجزته باقيه وكل بشر يستطيع ان يصل اليه ويصطلح عليه. وبالتالي طبعا يلزم من كونه اكثر الانبياء تبعا يلزم منه انه يكون اكثر الانبياء اجرا وثوابا، لان كل حسن يفعلها من اتبعه على الاسلام ومن اتبع بهديه يكون في يكون مستوى في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اول من يقرا باب الجنه، اول من يقرا باب الجنه، لان هناك اوامر من الله سبحانه وتعالى للملائكه على ابواب الجنه أنها لا يمكن أن تفتح لأحد أبدا قبل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق إلا من الأنبياء من لم يصدق من أمته إلا الرجل الواحد، رجل واحد فقد تاب آن الله عز وجل. ومن خطائه رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، كلمة العالمين تشمل جميع العالمين، بما في ذلك الكفار أنفسهم، وتشمل الطيور في الهواء، والأسماك في الماء، والحشرات والحيوانات، كل شيء تشمله رحمة يعني صفة هذه الرحمة. فمن رحمة كونه من مظاهر كونه رحمة للعالمين حتى الكفار تأخير العذاب، تأخير العذاب ولم يعد يعجل بالحكومة كفى للأمم. يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، فقال عليه الصلاه والسلام اني لم ابعث لعانا فانما بعثت رحمه، اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. وعنه الحسن بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما انا رحمه مهداه. هديه من الله سبحانه وتعالى الى البشريه. من خطائصه صلى الله عليه وسلم اقسام الله تعالى بحياته، ان الله سبحانه وتعالى حلف واقسم بحياه وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: لعمرك الا هم الذي سكرتهم يعملون. لعمرك الا هم اي قوله في سكرتهم يعملون. من خطائصه صلى الله عليه وسلم اسلام قليله من الجن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا ومعه قريبه من الجن وقريبه من الملائكه. قالوا: واياك يا رسول الله. قال: واياك، ولكن الله اعانني عليه فاسلموا فلا يامرني الا بخير. اما فاسلموا يعني من شرير، او فاسلم اي دخل في دين الاسلام، فهذا هو الرجل الذي عليه مثل هذا الخصيصه وهي اسلام قريبه وان يكون في الاسلام، ولكن الله اعان عليه فاسلم فكان الرجل دخل في الاسلام، او فاسلم اي من شرير فلا يامرني الا بخير. قال ابو نعيم: ومن خطرته صلى الله عليه وسلم تحريم لنبيه باسمه على الامه، بخلاف سائر الانبياء فان اممهم كانت تخاطبهم باسمائهم. يحرم على كل مسلم ان ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحل ان يقول له يا محمد، وانما لابد ان يقول له يا رسول الله. نعم. قال الله تعالى حكايه عن قول موسى: قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. وقال تبارك وتعالى: اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. وقال تعالى لهذه الامه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن خطائصه صلى الله عليه وسلم ان الميت يسال عنه في قبره، فعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها في اثناء الحديث: فاما فتنه القبر فبي تسالون وعني تسالون، فان كان الرجل الصالح تجلس في قبره غير فزع ولا مدعوك، ثم يقال له كلمه فيقول في اسلام، فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل. ثم يخرج له فرجه الى الجنه فينظر الى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها. ويقال: على اليقين كن، وعليه مده وعليه تبعث ان شاء الله، الى اخر الحديث. ومن خطائصه صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح ازواجه من بعده. قال الله تعالى: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. فان المراه لاخر ازواجها في الدنيا، فلذلك حرم الله سبحانه وتعالى على ازواجه صلى الله عليه وسلم ان ينكحن او ان ينكحن بعده، لانهن ازواجه في الجنه. ومما قيل في تعليل ذلك: انهن امهات المؤمنين، فان في ذلك غضابه ينزه عنها منصبه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء في الحديث ان رجلا اشترط على امراه لانه ايمان فان الناس اتزوجوا بعضهم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ما معناه ان ذلك لا ينبغي، لا ينبغي مثل هذا الاشتراط. فان تحريم نكاح الازواج النساء بعد موت ازواجهن انما هو خاص بامهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. ولعل الحكمه لما ذكرنا اولا ان هذا فيه غضابه واذيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. لذلك أن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، فلو قدر أنها تتزوج بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم كان هذا آخر أزواجها، لم يكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو نعيم: ومن خطابته صلى الله عليه وسلم أن من تقدمه من الأنبياء كانوا يدافعون عن أنفسهم ويردون على أعدائهم بأنفسهم، كقول نوح: يا قوم ليس بي ضلالة وقال هود عليه السلام يا قوم ليس بي تفهم الى غير ذلك من الايات ان الانبياء هم الذين تولوا الرب والدفاع عن انفسهم. اما من يلا صلى الله عليه واله وسلم فقد تولى الله كبرياته عما ينسب اليه اعداؤه ورد عليه بنفسه عز وجل. ولذلك تلاحظ يعني في كثير من الوضع يقول الله تعالى كل هو الله واحد الله اكبر كل يا ايها الكافرون كل كلام. لكن لما عير عدو الله النبي عليه الصلاه والسلام بانه اكبر لا يعيش له ولد وليس في ذريته ولد لم يقل قل ان اعطيناك الكون وانما قال ان اعطيناك الكون بدون واسطه. لذا يعلم الله الذي يتولى في نفسه الدفاع عن خليله محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما نتامل ايات القران نجد هذا المعنى وهو ان الله هو الذي يدافع عنه عليه الصلاه والسلام. يقول تبارك وتعالى ما انت بنعمه ربك بمجنون ويقول ايضا لا ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له الى غير ذلك. من خطائفه صلى الله عليه واله وسلم ان نصر بالرعب مسيره سهل امامه وسهل قلبه وانفاؤه جوامع الكلم ومفاتيح خزائن الارض وعلم في شيء الا الخلق والروح ايضا وبذل له امر الدجال ما لم يبين لنبي قبله ومنها تسميته احمد وهبوط اسرائيل عليه. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت ما لم يعط احد من الانبياء نصرت بالرعب واعطيت مفاتيح الارض يعني ملك الارض وسميت احمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت امتي خير الامم. وقال ابن كثير في تفسيره في آية التفسير هذا من خطائفه صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. قوله آمن الرسول بنبيه عليه وتصديق المسلمين إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه ملك فقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره. وعن واسله بن ادفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت مكان التوراه السبع الصوان ومكان الزبور المهين الى اخر الحديث. من ذلك ايضا يعني اقتران اسمه الشريف باسم الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع. لا شك ان من اكثر خلف مواضع الاذان الاذان كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في القمت المؤذن اشهد وسق له من اسمه ليذله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. قل تعالى استجيبوا لله وللرسول ويقول ومن يعص الله ورسوله ويقول ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا. ويقول تعالى فان لله خمسه وللرسول وقال فردوه الى الله والرسول وقال ما اتاه الله ورسوله وقال سيؤتينا سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقال اغناه الله ورسوله من فضله وقال كان الله ورسوله وقال انعم الله عليه وانعمت عليه. من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى ذكره في كتابه الكريم عضوا عضوا ومدحه بذلك. قال تعالى في وجهه قد نرى تقلب وجهك في السماء وقال في عينيه ولا تمدن عينيك وقال في لسانه فانما يسرناه بلسانه وقال في يده وعنقه ولا تدع يدك مغلولة إلى عنقه وفي صدره وظهره ألم نفرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقى ظهرك وفي قلبك نزله على قلبك وفي خلقك قال وإنك لعلى خلق عظيم وهذا ما لم يحصل لنبي قبله صلى الله عليه وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم تحريم التكني لكنيته، ولم يثبت ذلك لاحد من الانبياء. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين اسمه وكنيته ويسمى محمدا ابا القاسم. يعني من كان كنيته ابا القاسم فيكون اسمه محمدا، ومن كان اسمه محمدا فلا يسمى ابا القاسم. فيجوز الرجل ان يكون اسمه ابا القاسم او ابا القاسم محمدا، لا واحد من الاثنين، لكن ان يجمع بينهما فهذا من خطائه صلى الله عليه وسلم. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تسموا بكنيتي. من ذلك اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتفضيل بناته وزوجاته على سائر نساء العالمين، وان ثواب زوجته وعقابهن مراعاه لخطر منزلتهن رضي الله تعالى عنهن. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. وقال تعالى: يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب مرتين الى اهله. من ذلك ايضا اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتفضيل اصحابه على جميع العالمين سوى النبيين، فان امه محمد صلى الله عليه وسلم اشرف الامم على الاطلاق. لم يبعث نبي في امه هي اشرف من امه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير امه اخرجت اليه. من زكى الله سبحانه وتعالى ما كان عليه الصحابه، زكى ايمانهم وعقيدتهم، ومنها جاءوا بقوله تبارك وتعالى: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. فعلق هدايتهم على الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يستثني بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا. وإنما أراد الله أن يبين شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذا أمر معلوم لثناء الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن وورود الأحاديث الكثيرة الصحيحة في ظواهرهم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم تفضيل بلديه على سائر البلاد، وبأن الدجال والطاعون لا يدخلانهما، وبفضل مسجده على سائر المساجد ما عدا المسجد الحرام، وبأن البقعة التي دفن فيها أفضل من سائر البقاع. فعن ابن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة لمسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. يعني الصلاة لا تلزم. وعن عبد الله بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. بعض الناس يحاولون دائما ان يوظفوا نصوص القران والسنه لتسويف باطلهم وضلالهم، بالذات اصحاب المفهوم القومي الوثني الذي ليس هو مفهوما اسلاميا وانما هو مفهوم يعني غربي واخذ الى بلاد المسلمين. موضوع الارض والتراب والوطن وتقديس الوطن وهذا الكلام كله، حتى وصل ان الامر المعظم لان يقول مخاطبا وطنه: ادير اليك قبل البيت وجهي الى تركت الشهاده والمكان. ادير اليك قبل البيت، يعني ادير الى وطني لاستقبلك خدمه قبل ان استقبل الشعب. فبعض الناس يحاولون ان يلغوا دلالات الاحاديث السنيفه على الانسان المعصوم على السنن لتبرير ضلاله. من امثله ذلك كثره في استدلال هذا الحديث على قضيه حب الوطن بالطريقه التي يقصدونها، وهي التي تتصاغم مع العقائد الاسلاميه والنصوص الاسلاميه. فيقولون للانسان يحب الوطن ويطيع الامير على سائر الاوطان لمجرد انه الذي ولد فيه مثلا، هذه الصوره المعروفه والتي يقصدونها. والا فحب الوطن صحيح في حديث ضعيف حب الوطن للايمان، لكن على الاقل هو فطره الانسان يحب المكان الذي نزل فيه، يحب اهل بلده ووطنه لا بشكل يعني بلد بلده. لكن ليس المفهوم ايه؟ ان الوطن يتحول لصنم كبير بعد ما كانت الاحصان الصغيره. عمودية الأنظام بالصورة للوطن بكل طرف. هذا بلا شك يتنافى مع أفضل مبادئ ومفاهيم الإسلام. هؤلاء الناس الظنون أنهم لا أخذوا من أوروبا على يد الشعب الأفضل وغيره مفهوم الوطنية بإنهاكي عبادة الوطن ودي الوطنية بحاجة بينك وبين إخوانك في العقيدة. وكل بلد تعتز بالصنم تسميه وطنها حتى يبذلوه وينزخوا المنزلين خلاص. يستدلون بهذا الحديث يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم دلل على حب الوطن بقوله والله انك لخير ارض الناس واحب ارض الناس الى الله. هل هذه عمليه وقتيه او هذا الامر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها بس انها وطنه حتى ولو قليلا حتى لو كان لانها وطن رسول الله فيجب على كل مسلم ان يكون البلد الذي يحب رسول الله احب اليه من كل روح على بر الارض. فالمساله ليست مخلوقه للاختيار كل مؤمن ان لابد ان ينتقل الخبر ان احد الاوطان اليه هي مكه والمدينه وبيت المقدس. هذه احد الاوطان حتى يكون احد اليه من اي مكان حتى البلد الذي تعتديه لا تشك اليه. لماذا؟ كما يقول الشاعر ولست اهلي سوى الاسلام لي وطنا اهتم في مراد النيل ثياني وحيثما ذكر اسم الله في بلد عجبت ارجاء من لب اوطان. فمجرد الوطنية دي كانت مؤامرة الوطنية يعني الحدود السياسية يعني هي نزلة في القرآن أو في السنة الحدود السياسية صنعها أعداء الله من اليهود والنصارى الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم من أعداء الإسلام هم الذين قسموها هذا التقسيم كان يحول بين وحدة المسلمين وحدات كلها يعني عليهم اختلاط أمة المسلمين واحدا بعد الواحد. وهذا حديث يطول لكن هذه إشارة عجبة فتتبصر من هذا الحديث الذي استعمال لتأييد الوطنية بالمفهوم الوطني والحديث إنما يثبت فضل مكة على سائر البقاع لأن مكة حرم اللهم حرم إبراهيم الذي حرمها إبراهيم. نعم يقول عليه الصلاة والسلام والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. ولحكمة عزاء الله سبحانه وتعالى يعني جعل الله في مكة هذه لا فيها جنات مثل جنات اوروبا او بلاد الشام مثلا وكذا ولا الخضره ولا الجو اللطيف لانما هو الحق و الصحراء وقامت لذلك احيانا خشونه سلوك اهل مكه احيانا فبعض الناس منهم كان في خشونه سليمه في يعني حتى العوام الجهله يقول لك احنا قبل النبي عليه الصلاه والسلام يعني جبنا احنا اخرجنا من هنا ولاد ابن القدر احنا نقول الكفار اللي فعلوا ذلك هو لا يقصد ذلك لكن يعني الشاهد يعني بعض الناس تقتل مثلا لبلاد اوروبا او غيرها لكن الناس معاملتها طيبه وكذا وكذا فتكون عوامل جد حسن المعامله الطبيعه الجميله الجو العليل الى العليل النسيج العليل يعني اقصد كل هذه كلها عوامل جد لكن مكه ليس فيها ما يجب الا كونها حرم الله سبحانه وتعالى كما قال ابراهيم عليه السلام فاجعل افئده من الناس تهوي اليه حتى يكون الشخص الذاهب الى هناك ليس يعني من دافع في قلبه الى ان يتجسد الناس يبذل المال وفتح وصارت الاهل والاولاد ويتكلم كل هذا تعظيما لبيت الله الحرام لا من اجل الخبره والمراد الطبيعيه لما فيه ولا من اجل الجو العليل الجو حار وشديد ومع ذلك هي احب بلاد الله الى قلب كل مؤمن وكل مؤمن عجز من عليه ان يعني يفرقه الله سبحانه وتعالى بالحج او الاعتبار الى بيته الحرام. فقد تكون هي خالصه انها للعباده سواء الله عز وجل. انا اذكر يعني في المره يعني في العدد يمكن حكيت مقابله لكم في الكون الكبيره كان بعض المنصرين في اندونيسيا اجتهدوا طبعا كما تعرفون ان التفسير ليس له سلاح ابدا لا علم ولا حجة ولا اي شيء سوى المتاجرة بمعاناة الناس واستغلال ظروفهم خاصة في اندونيسيا وفي كل بلاد العالم معظمها معروف. كان واحد من مجموعة من ابناء المصريين الذين يسمونهم زورا بالمبشرين اذا كنا مبشرين يبقى يكون مبشرين بالنار لمن امن به لكن المبشرين وخلاص من بعد. فكان هؤلاء المبشرون كما هو عددهم يعني يشعرون الثالوث المعروف اللي هي الفقر والجهل والمرض هذا هو اسلوبهم في قراءة الناس. وبعض العقل القلوب والعقول كما نعرفون اندونيسيا في هزم شديد من ايام الاستعمار الهولندي الى اليوم محاوله لتنصير اندونيسيا محاولات يعني ايه قائمه على خدم الوطن. إلى حد من الآن درسنا عن إيه ولا قتال طائفي بين المسلمين الذين كانوا مسلمين في المقدس وبين المسلمين الباقين على الكامل. في الوقت الثاني درسنا عن تغيرات المحور القتال الذي حدث في المدرسة بين المسلمين والنصارى. هم الحقيقة مش نصارى المسلمين. الكتاب لما كانوا أصل المسلمين وكانوا نصارى كثير. المهم فأفلحوا في لأن بدرجة الجهل في الفترة الكبيرة استغل مجموعة من المسلمين تحت ضغط المرض والضغط المدفع دخلوا في الكنيسة البطرمية طبعا ظاهرا يعني هم وافقوا الكنيسة البطرمية يعني ان سمعنا الكلام وانتبع الكنيسة يعني وافقوا على اساس ان ياخذوا الرد الاول من فن وهذه الابهام الثانيه فالجرى يعني تعاملهم تطورت الامور حتى هو حضر وحضر من التعامل هو الصوفي حتى دخلوا طبعا في الاخر اجراءهم فبعد ذلك التفسير قال لهم انا يعني احنا وصيت منكم جدا ولازم نكافئكم على دخولكم في الاستراليه وكذلك من الخطوات في الاخر خطوه. فايه الامنيه؟ ان احنا هنتمنوها احنا نكافئ كلهم في صوت واحد قالوا نحج الى مكه. يعني واضح. فكل مسلم يجب تقدم، اللي يجب تقدم لا يبقى يتهم بالذنب. اللي يجد ان في مكان اعز عليه من مكه والمدينه والبيت المقدس ده ليس منها. من لم يكن هذه الاماكن المتراقه او البقاع المتراقه بالتفسير المعروف يعني لها هذه الاولويه في قلبه. فليس لها من المسلمين يبحث عن امتلاك اخر. لكن كل مسلم يجد هذا في قلبه مصداق دعوه الخليل عليه وعلى المدينه الصلاه والسلام. فاستمع الاسئله من الناس تهوي اليه. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اي نعم. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد الا تواطؤه الدجال الا مكه والنبي. ليس من بلد الا تواطؤه المسيح الدجال حين يحرم الا مكه والمدينه. كما هو معلوم ان على القابها وابوابها حراسه من الملائكه. لا يستطيع ابدا المسيح الدجال ان يدخل مكه المدينه. فالمدينه هيكون فيها منافقين غير صالحين في الاسلام انما لا فتتنزل الارض وتطرد المنافقين الى الدجال في الخلق. لكن هو لا يدخل ابدا الى مكه والمدينه. نعم. واتفق ايضا ان الله سبحانه وتعالى وقع الحمى والغباء والطاعون عن يعني المدينه النبويه. من خطائبه صلى الله عليه وسلم ان الله جعل امته خير الامم واخر الامم ويسرهم لحفظ كتابه في صدورهم واتخذ لهم اثنين من اسمائه تبارك وتعالى ما هما؟ واخر حديث للرسول عليه الصلاه والسلام على امته المسلمين والمؤمنين. المسلمين ان الله السلام والمؤمنون الاعظم الداعي المؤمن. وسمى دينهم الاسلام ولم يوصف بهذا الوصف الا الانبياء دون اممهم. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس. وقال تعالى: وطبعا هذه الخيريه ليست قائمه على اساس عنصريه كما هو الحال في كل المناهج المخالفه للاسلام. دائما تطبيقها عنصريه على اساس الله البشر على اساس الطبيعي على اساس تابع او كذا. لكن هذه الخليه بابها مفتوح لكل من شاء ان يلد الى هذه الخليه فيستطيع ان يتصرف بليس ذات بجواز مرور هو ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ان اكرامكم عند الله اتقاكم. نعم. كنتم خير امه وكل شيء لهم. وقال تعالى: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه: هو سماكم مسلمين من قبل. وعن معاوية بن حيرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. ومن خطائبه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى وضع عن أمته الإصرع الذي كان على الامم قبلهم واحل لهم كثيرا مما سجل على من قبلهم ولم يجعل عليهم في الدين الحرام ورفع عنهم المؤاخذه بالقطع والنسيان وما استفيدوا عليه وحديث الله وان من هم منهم سيئة لم تكتب سيئة بل تكتب حسن يعني مهمة سيئة فلم يعملها هذا الترك شعر لحد ذلك يتابع عليه وتكون يعني حسن ومن همها بحسنة كتبا حسن مجرد الهم فإن عملها كتبت عذرا ثم وضع الله بعد ذلك لمن جهة ووضع عنها قتل النفس في التوبة لأن كما نعلم القرآن الكريم كانت توبة في وقت آخر كانت توبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعض كلوا أنفسكم هذه كانت توبة فهذا ونفع عنها هذا النفس وهذا الجل فرفع عنا قتل النفس في التوبة كذلك رفع عنا أرض موضع النجاسة كان من الأمم السلفة كان إذا أصاب التوبة نجاسة فلا يطهر وإنما يطرد يقطع المكان أو الموضع الذي أصابته النجاسة وكذلك ربع المال في الزكاة وصار الزكاة ربع العشر وما دعوا به استجيب له وشرع لهم التخيير بين الخطاب والبيع ونكاح الأربع ورخص لهم في نكاح غير من ذكرهم يعني من أهل الكتابين وفي مخالطة الحائض سوى الوقت بخلاف عند اليهود كان الوقت تعدل تماما في حال الحائض وفي رجال المرأة على أي سفر كان وحرم عليهم كشف العورة والتطهير وترد المسلم قال الله تعالى وما جعل عليهم في الدين من حرج من حرج طبعا هذا سياق كلمة الخرج نكرة في سياق النفس فهي تعم بل هي من أخف من أقوى سفرهم للسبب دخول كلمة من وما جعل عليهم في الدين من حرج لو قال حرجا تعم فهذه أقوى من حرب لنفل أي درجة من درجات الحرب وقال تعالى يريد الله بكم الجزء ولا يريد الله بكم الجزء ولا يريد بكم الأرض وقال عز وجل معلما إيانا ألا تواهوا ثم استجاب لنا وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وقال تعالى في ظل يعني وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته على العالمين وعلى هذه الأمة ويظهر عنهم استكبارهم والأغلال التي كانت عليهم يعني كانت على الأمم من قبلهم ويظهر عنهم استكبارهم والأغلال التي كانت عليهم في من هذه الآثار والأغلال أن الشخص لو أكره على الكفر فكفر أنه يكفر بذلك ليس له رخصة في التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره على قولها بل إما يكفر إذا قالها وإلا يقبل حتى يقتل واتغلوا على ذلك في قول فتية الكهف فإنهم إن يظهروا عليكم يظلموكم أو يعينوكم في ملكك ثم قالوا ولن تفلحوا إذا أبدا نفي الصلاح الأبدي الذي يترتب على يعني ايه خيار من الخيارين لو انهم يغاروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في المدينه طبعا تحت ظل اكراه في امه محمد عليه السلام ليس الخيار يعني الخيار ليس محصورا في اثنين القتل او الرجوع لملككم بس ممكن يبقى حيا مع ترفض بلسانه فقط وقلبه مطمئن بالإله إنما تكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا يعني هذا هو الذي يكفر حقيقة لكن ما دام القلب مطمئنا بالإيمان والقلب لا تقام لأحد عليه فيمكن أن يعني هذه رخصة فهذا أيضا من وضع الأمر ونستغل في هذا المقام بحديث طارق بن زياد الذي رواه الإمام أحمد بن أبي الزهري دخل الرجل النار في دبابة ودخل الرجل الجنة في دبابة مر رجلان على ناس يعبدون الوثن فقالوا لهما قالوا للرجل الأول قرب ولو دبابة لابد أن تخرج كأن هذا الرجل قرب ولو دبابة فأبى فقتلوه فدخل الجنة بسبب دبابة دخل الجنة يعني بسبب ترك التقرب ولو بدبابة ترك التقرب ولو بدبابة أما الآخر فإذا مخرج وإلا مقتول فحرب ذبابا فقتل فكفر بذلك فدخل النار بسبب الذباب والحديث ضعيف فإن صح فإنه يقتل إيه؟ ثاني كلام المعنى وهو أنه أن العذر بالإكراه ومن خصائص أمتنا المحمدية. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إلى دعني. وهذه الآية الحديثة يعني فيها أيضا منقبة عظيمة جدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها من لاحظ كثير من الفتاوى في القرآن الكريم يسألونك عن الأنفاس قل الأنفاس يا رب، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والنسل قل فيه نسل كبير، يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن المهنة قل هي مواقيت الناس والحج. أما هنا فلم يقل يسألونك عني، لكن يقول مباشرة سبحانه وتعالى والنبي يرسل هذا الترغيب في الرحمة. وإذا سألك عبادي عني، يعني كأنه لم ينتظر حتى يسأل أحد، ولكن بادر سبحانه وتعالى بأن تقرب إلى عبادي بقوله: وإذا سألك عبادي عني ولنقل فقل إني قريب. حتى وصف كلمة قل رفعها هنا وقال: فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرسلون. فيعني سبحان الله ما أعظم رحمة الله بعباده المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أنزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. دخل في قلوبهم منه شيء لم يكن من شيء. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الآية شق عليه، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما قالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم فقالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة الكريمة. وفي بعض الأحاديث أن الله تعالى قال: قد فعلت، يعني قد استجبت هذا الدعاء وقد رفعته له. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا مكتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له كان له مثل أجره سبيل. وطبعا هذا الحديث وخبر سقط علمي في غاية الأهمية وغاية الخطورة، خاصة عند الأخصائيين للصحة العامة اللي يهتمون جدا بالوقاية. فلا شك أن هذا الحديث يدل على أعظم درجات الوقاية من مثل هذه يعني الأوجاع، لأنه لو سمح للناس الذين يقع الطعام للإنسان الخروج هذا فيه نقل لهذا الوباء، أو سمح لمن قلع الدخول هذا أيضا فيه تعرض لهذا البلاء وكل من خبر الناس سبحانه وتعالى. ولذلك من سنوات قليله لما حصل الطاعون في الهند من هذه السنوات حوالي تقريبا من خمس سنوات اعتقد من خمس سنوات حصل الطاعون في الهند، واللي حصل ان بعض يعني الحكومه ما كانتش هناك يعني عندها نوع من تتخذ الاجراءات السليمه، فانتشر الطاعون في عامه ارجاء الهند بسبب انه تركوا الناس يفرون خارج المدينه فانتشر جدا. وحتى في الخروج ايامها كان ايه بعض دول الخليج تمنع دخول الطائرات القادمه من الهند خشيه ان ياتي هؤلاء الناس معهم. طبعا هذا كله باذن الله سبحانه وتعالى. ده كان حصل بالذات في جبال محيطه بهذه المنطقه، فاذا كان في طيران بالايه عايشه في البحور في الجبال، فلما سمحت هذه الصروع انتشرت الى عن تأثير الزلزال انتشرت في هذه القرى، فكان ان هذا فعلا من اقوى اجراءات الوقائيه. اي بلد تحصل فيها طاعون ان فيها يبقى ويصبر يحتفل ولا يخرج، والذي خرج لا يدخلها، كما قال عمر: اسر من قضاء الله الى قضاء الله، لما امتنع من الدخول الى الارض التي فيها الطاعون. من ذلك ايضا اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لان من امته من يصلي بعيد مريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم؟ قال العلماء ان امامهم هو المهدي، بناء على بعض الاحاديث الصحيحه التي فيها ان عيسى عليه السلام حينما ينزل وقد اقيمت صلاه الفجر وإمامهم المهدي، يقول لهم: المهدي تقدم يا روح الله فصلي. فيمتنع المسيح عليه السلام من الصلاة ويقول: وإن بعضكم أئمة بعض تكرمة الله هذه الأمة. طبعا هو اليوم افضل النبي ما يسأل طبعا مسكت النبي عيسى نبي وعيسى من وصحابي عيسى نبي وصحابي وهو اهل الصحابه موتا لماذا؟ لانه ينطبق عليك عليه الصحابي في العلم الحديث من راى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ولم يعني وقتا يسيرا من الزمن فعيسى امن ان لقي النبي عليه السلام في رحله الاطراء وامن طبعا مؤمنا به عليه الصلاه والسلام نعم وعيسى لم يمت لانه رفع السماح وسينزل الى الارض في هذه الزمان وفي بدايه الامر سوف يمتنع المسيح عليه السلام حتى لا يتجنب بمضار السنه لانه اذا قام اماما حتى لا يقتضي مقامه الشريف لا وقع الناس في تخبر هل عيسى اتى ليرتعد شرعا جديدا كيف وقد ختمت النبوه لمحمد صلى الله عليه وسلم فحتى يدين هذه السنه هي لا يمتنع اولا من الصلاه اماما كي يعني يصلي ماموما خلف امام لامه محمد عليه السلام والى النبي وهو من ابناء النبي عليه الصلاه والسلام النبي الحسن رضي الله تعالى عنه بالوالده الفاطمه النبي الحسن لكن بعد ذلك الظاهر ان مسيح ولدي ام الصلاه لكن هذه فقط هي عند بدايه نوره عليه وعلى النبي عليه الصلاه والسلام وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهادا بين يدي الدجال فقال اي المال خير يومئذ فقال غلام شديد يسقي اهله المال اما الطعام فليس غلام شديد يسقي اهله المال اما الطعام فليس لا يجوز طعام قالوا فما طعام المؤمنين يومئذ فقال صلى الله عليه وسلم التسبيح والتكبير والتهليل يعني انهم بذلك يجدون من الملائكه قالت عائشه فاين العرب يومئذ قال العرب يومئذ قليل العرب يومئذ قليل عن القليل بالنسبه الى غيرهم طيب العرب الان قليل بالنسبه للمسلمين ام غير قليل العرب الان لا يملكون تسع ساق المسلمين لا يملكون تسع المسلمين المسلمين بين الانصار ثم ياتي اعداء الله ويفرقون المسلمين بهذه الطريقه وبالقوميات والوطنيات والوطنيات لماذا؟ لان طبعا ده خطر كبير على العالم الكافر لو ان المسلمين توحدوا تخيلوا البلاد العربيه ثم لو انضمت اليها بقى يعني عندك من الاندلس اقصد من موريتانيا وشرق اسيا كل هذه المناطق وامتد بقى البلاد العربيه وضع لو توحدت كل بلاد المسلمين هذه افريقيا واسيا مثلا على الاقل فتخيل كيف تكون القوه والموارد البشريه والعدد الضخم والقوه العسكريه والثروات والعلوم والعقول النابغه ورغم ذلك لا شك ان هذا يعني يقضي تماما على قوه اعداء الاسلام لان التحدث المسلمين في كثير من المجالات ليس نشان عن قتول ولكن نشان عن قتل وخلق للمواهب والامكانات وتحريم العلوم التكنولوجيه مع فتح الباب على مصراعيه الايه للامور الاستهلاكيه او الترفيهيه او الاقتصاديه لكن الامور الحساسه التي تعطي المسلمين قوه حقيقيه هم يحلون دون المسلمين ودون ذلك في عقد الاستكبار يعني الامريكا او العلامه كما يسمونها. العرب قليل يعني العرب قليل بالنسبه لباقي المسلمين. فما ذلك العرب يعني بالنسبه للكفار في هذا المثال الذي يحكم على الدجال من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان امته اقل اعمالا في الامم السابقه واكثر اجرا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كان غير صلاه العصر الى غروب الشمس. اوتي اهل التوراه التوراه فعملوا بها حتى اذا انتفق النهار عجزوا فاعطوا صراطا. الامر الذي يستحقونه. ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا بها صلاه العصر ثم عجزوا فاعطوا صراطا. ثم اوتينا القران فعملنا بها غروب الشمس فاعطينا خيراطين خيراطين. فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء فراقين فراقين وأعطي لنا فراقا فراقا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله تعالى هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال ما هو فضلي أوتيه من أشاء. فنفكر الحديث واضح الدلالة جدا على يعني تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض وهو أول من يفيق من الصحابة عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق عنه الأرض وأول شائع وأول متنفع صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. وقال عليه الصلاة والسلام أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى الحلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أعطاه المقام المحمود وجعل بيده لواء الحمد وأن آدم تمنتها تحت لوائه وأنه إمام النبيين يومئذ وأنه أول كافة وأول متفح وأول من ينظر إلى الله تعالى وأول من يؤمر له بالسجود وأول من يرفع رأسه ولا يطلب منه شهيد على التبليغ ويطلب من سائر الأنبياء وأعطاه الشفاعة العظمى في فصل القضاء وأعطاه الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب والشفاعة في من استحق النار من الموحدين أن لا يدخلها والشفاعة في رفع درجات ناس جدا والشفاعة في من خلد من الكفار في النار أن يخفف عنه العذاب والمقصود ذلك المضر. قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وطبعا تعرفون الحديث في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يعني يوم القيامة لفصل القضاء. من خصائصه صلى الله عليه وسلم قوله ينقطع يوم القيامة كل سبب ونكر إلا سببي ونكري. من ذلك قوله يضرب جسر جهنم فأكون أول من يريد ويقول عليه السلام آتي باب الجنة فأكون القائل من أنت فأكون محمد فأكون بك أجل ألا أفتح لأحد قبل هذا. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قول إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن أعطاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى إن تعذبهم فإنه من ذلك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال أمتي أمتي ثم بكى يعني رحمة الأمة وسخطة عليها. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنربيك في أمتك ولا نتركك إلا سنربيك في أمتك ولا نتركك سنربيك يعني سنربيك في شأن أمتك من أنواع الشفاعات وغيرها حتى ترضى كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي هذا الحديث يعني أعظم عناية من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. حقيقة هذا يعني غايب من طيب فيما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم بقي شيء يسير تغلق منه فيما بعد لكن نشير في نهاية الكلام الليلة حول وجود يعني بعض الأشياء التي قد تشتغل على بعض الناس فيما يتعلق بضريقة النبي صلى الله عليه وسلم على إخوانه الأنبياء. يعني كان بعض الضريقة المستمرين يكذب في هذه الضريقة أو يضع هذا الحديث ويقول إن هذا من التفريق بين الرسل بعضهم وبعض. والله تعالى يقول لن يفرق بين أحد من الرسل. كان بعض هؤلاء الضالين وهو بالنسبة للسيد صالح أبو بكر كان يسجل الحديث حتى لو كانت في الصحيحين وفيها إثبات هذه الفضائل كقوله أنا سيد ولا الأب ولا الأب ولا الأب ولا الأب فيقول إن هذا ان هذا يعني من التخليق بين الانبياء وهذا تعارض مع القران، فنحن نرد ذلك بالقران. فلا نحدث بين احد من الرسل يعني في الايمان والتصديق، اما ان يخبرنا الله تعالى بتفضيل النبي عليه الصلاه والسلام وخبرته الكريمه فهذا ليس تفريقا يعني مذكور كما قال تعالى في الايه الاخرى ويقولون نؤمن بالوحي ما بين يرجون ان يفرقوا بين الله ورسله. بين هذا التفريق بقوله ويقولون نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض، فالتفريق في الايمان. اما ان نفرق بنا بالاخبار القرانيه والاخبار النبويه بجانب الايات القرانيه التي فيها هذه الخصائص، هذا ليس ما التفريق في الايمان، وانما هذا يعني من جانب هؤلاء القوم. بعض الناس استغل بالشبه عليهم، يعني انما في التساهل بقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الى اخره. قالوا ان قاعده اهل المعاني ان المسبب به اعلى تذكرا للاسم من المسبب، فما دام يقول كما صليت على ابراهيم فما معناها ان الصلاة على ابراهيم افضل واعلى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أنه من أولا في الجواب الأول الإيه؟ الآية كما الحديث كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آل إبراهيم يدخل فيهم من؟ يدخل فيهم رسول محمد صلى الله عليه وسلم هو داخل فيه، فهذا هو في الحقيقة تفسير لإبراهيم عليه السلام أن من ذريته محمد عليه السلام. نعم. وأيضا أن المقرر في علم المعاني أن الغرض من التفسير الحاق الأدنى بالأعلى كما تقول زيد كالفجر أو الحاق متأخر بسبب في معنى من المعاني من غير ملاحظة تفاوت بينهم، يعني إما غرض التنزيه يكون الحاق الأدنى بالأعلى أو الحاق متأخر في الرتبة بسبب في معنى من المعاني من غير ملاحظة بدون الاعتبار موضوع التفاوت بينهما في هذا المعنى. والصلاة الإبراهيمية من هذا القبيل، لأن معناها اللهم صل على محمد كما حصلت منك الصلاة على إبراهيم، وليس هنا أجود ولا أعلى، لأن الصلاة على إبراهيم منفعها لزومته وليست أفضليات. نظير ذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل. شبه استخلاف أمة المحمدية باستخلاف اليهودي قبلهم من غير نظر إلى التفاوت بين الاستخلافين، مع أن استخلاف الأمة المحمدية وهي المفتة أعم وأكمل من استخلاف اليهود المفتة بهم، فهي من نفس ذلك. أيضا التفصيل بين الأنبياء مربوط بأمرين، أولا خصال الكمال التي يتحلى بها النبي، وثانيا المزايا التي يهبها الله تبارك وتعالى له. فلا شك أن الرسول عليه السلام استمع له الأمران في أعلى صورة من الكمال البشري، فيكفي أن الله تعالى مدح بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن ولم يثن بهذا على نبي ولا رسول. كذلك أيضا مما يدل على هذه الأفضلية من المزايا الكثيرة التي وهب الله نبيه صلى الله عليه وسلم التي أشرنا إلى يعني أشياء منها. أيضا هناك حديث أن هناك رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا خير البرية، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. وحديث أيضا لا تفضلوني على يونس ابن مكة ولا تقولوا أنا خير من يونس ابن مكة، فقال هذه الحديث تنهى عن التفريق بين الأنبياء. الجواب أن بعض العلماء سلك نسلك الترجيح بأن هذه الأحاديث أحاد، حديث أحاد، وأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن والسنة المتواترة والإجماع فتكون راجحة بلا نزاع. هذا مسلك، مسلك آخر مسلك الجمع، الجمع بين الوجهين، الجمع وهو من وجهين. أولا قالوا أن هذه الأحاديث خرجت مخرج التواضع وهضم النفس مع الإشارة إلى حفظ مقام يونس عليه السلام. الوجه الثاني أنه قالها قبل أن يعلمه الله بأفضليته عندها، حين قرأها لم يكن أوحي إليه هذه النعم العظمى التي أمره فيما بعد أن يثني عليه يعني بها أن يعني يخبر بها، كما في حديث أنا سيد ولا أنا من المسلمين ولا أخر، يا نأخذ ذلك قبلك المخبار حقيقة من الوحي الذي لا ينبغي أن نكتبه، لأن من مخاطب الرسالة كما قلنا وتعذرون وتوحدون تعظيم النبي عليه السلام التعظيم اللائق به صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الرجل الثاني أنه قالها قبل أن يعلمه الله بأفضليته عنده، وبيان ذلك أن الله تعالى ولا يقضى له على نبيه وقتا بعد وقت ولحظة بعد لحظة، فكان أول ما قال في الإنذار وأن للعكس وراءك الأقربين، ثم ولتنذر أم القرى ومن حولها، ثم بعد ذلك قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ثم ترك إليه الجن وبعثه إليه خيرا، ثم علم بعثته، فقال تبارك وتعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم أسرى به وأراه من آياته نازله رفعة وعلوا، ثم لما أمره بالجهاد أمر الملائكة بأن يجاهدوا معه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أما أمر الملائكة أن يقابلوا معه وأن يكونوا من جنده صلى الله عليه وسلم، وهكذا كلما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم لحظة زاد في نفسه فضلا ونال من مولاه موهبة، وكلما نزلت عليه آية أو سورة ازداد بها علما وقربا، فكان علمه بأفضليته متأثرا عن صدور تلك الأحاديث منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم بعدها أنا سيد ولد آدم ولا تقرأ، فكل فضل آتاه الله نبيا من الأنبياء اجتمع هذا الفضل كله في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الله فضل إبريل أو أثني على إبريل بقوله ورفعناه مكانا عاليا، فلا يمكن ان يبلغ علو ابليس عليه السلام ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال تبارك وتعالى فكان قاب قوسين او ادنى، هل هناك عمل ذلك فكان قاب قوسين او ادنى، اذا كان ذو نصر بالريح فقد نصر محمد صلى الله عليه وسلم بالريح يوم الخمره في غزوه الاحزاب، إذا كان يوسف عليه السلام قد أوتي فقر الحب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جميع الحسين عليه الصلاة والسلام، حتى كان من جلال قدرته الشريفة على أن يحكي بعض الصحابة أنه رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في حلة حمراء وكان القمر مستمرا، فجعل الصحابي ينظر مرة إلى القمر ومرة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الخطر الذي آتاه النار على أنكم عام. إذا كان موسى نبع من معجزات أنه نبع الماء من الحجر فإن الماء نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل حتى أقوى وأعظم. إذا كان موسى أذن بالعصا فأيضا نحن نسمع حبيب الجزء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس الجزء كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما امر بان يتخذ له منبر، وكان الجزء عشان المسجد يعتمد عليه اثناء الخطبه، ففي اول يوم اتى رسول الله يصعد الى المنبر ومر على الجزء ولم يلتفت اليه كالعاده، وهذا الحديث ثابت طبعا، هذا الحديث متفق عليه. فعلى رأى من الصحابه رضي الله عنهم ان الجزء وحنى ولك وارتفع صوت الجزء، وهذه أهم آية الله عز وجل. حليها إلى رسول الله بكاء لصراخه حتى نزل مع المنبر وآخر يضم إليه ويربط عليه حتى سكت وله الكبير، يعني كالطفل الذي يبكي بعدما يهدأ ويظل يأتي بعض الأصوات من إيه من شدة الغيظ، فهذا هكذا حل الجزء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان موسى عليه السلام قال وعجلت إليك ربي ترضى، فإن الله هو الذي قال لخليله محمد عليه السلام ولسوف يعطيك ربك فترضى، فالله سبحانه وتعالى كان يحب ان يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنولينك حجه ترضاها عليه الصلاه والسلام. طبعا في الملحدون دائما افضل اسلام كلمه خليلا بدل حبيبا، كما سمعنا اسئله الناس يصفونه بدين المحبه، هو لا شك حبيب الله عز وجل، لكن اقوى ان تكون خليل، ان الخلة هي اعلى درجات المحبه، ففي قولها حبيب الله تفسير، وانما اتخذ الله محمدا خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا كما صح بذلك الحبيب. واذا كان الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام والخلق عليك محبه مني، فإنه قد قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم: كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يعني اتباعه يجلب الإنسان فضيلة ونعمة لا بعدها له. اتبعوني يحبكم الله، هذه هي فكرة عظمى. نعم. وإذا كان داود قد كانت الجبال تسبح معه فقد سبح الحصى والطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان سليمان قد أوتي ملكا عظيما فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أوتي مفاتيح خزائن الأرض، وامتد ملك أمته حتى كمل معظم الكرة الأرضية. إذا كان تبيح سخرت لسليمان عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام فإن البراق سخر به إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى من المنازل العالية. على أي أحوال هذه المنة يعني عابرة، وبقي كلام كثير متعلق بهذه المسألة وهي خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله نستكمل بإذن الله وحسب.